بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. وصلنا عند العلم. البحث في هذا الباب في العلم الظاهر أنه بحث أجنبي عن أصول الفقه، وأنه عارية مستعارة من علم المنطق، لأنه أشياء الفائدة منها قليلة في الفقه وفي أصوله. تعرف الفقه، والفقه قد سبق، تعرف العلم وتعرف الجهل، والعلم الضروري والعلم الظني والعلم المكتسب والنظر والاستدلال والشك إلى آخره. لكن المؤلف ذكرها رحمه الله، والمعرفة بهذه الأشياء مفيدة لطالب العلم. من حيث ماذا؟ من حيث أنه يفهم الكتب. معرفة هذه الأشياء تفيدك إذا قرأت في كتب الأصوليين، لأنهم يستعملون هذه المصطلحات كثيرا. فإذا فهمت هذه المصطلحات فهمت كلامهم في كتبهم وفي مصنفاتهم. وأما في الأدلة الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله، الفائدة منها قليلة، لأن الظن في كتاب الله يختلف معناه، ليس كالمعنى الموجود عند المناطق، وهكذا. وقضية التصديق والتصور هذه كلها أجنبية، ما تنتفع بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في كتب الأصوليين تفيدك لأنك تفهم الكلام، يعني في كثير من المواضع. نبدأ بالفقرة الأولى. قال: والفقه أخص من العلم. أخص من التخصيص، والمقصود أن العلم أوسع، يعني الفقه قطعة من العلم، الفقه شيء خاص والعلم أوسع. صحيح، لأن الفقه يختص بالأحكام الشرعية، والعلم أوسع، العلم الأحكام الشرعية والطبية والجغرافية والتاريخية والأدبية، العلم واسع والفقه خاص، يعني هذا المعنى. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ حفظه الله: يعني في الاصطلاح، وذلك أن الفقه في عرف العلماء إنما يطلق على معرفة الأحكام الشرعية كما تقدم، والعلم يطلق على ما هو أعم من ذلك، فإنه يطلق على الفقه والحديث والنحو والبلاغة والطب وغيرها، وهو أعم. ولذلك يقال كل فقه علم، ولا يقال كل علم فقه.
نعم. ثم قال الماتن: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. هذا تعريف المناطق للعلم، يعني المقصود بالعلم عندهم التصور الصحيح، التصور الصحيح للشيء، أن تتصور الشيء تصورا صحيحا على ما هو به. طيب، نقرأ. أيوة.
قال: فهذان قيدان، الأول معرفة المعلوم، وهذا القيد يخرج به عدم المعرفة وهو الجهل البسيط، وسمي بسيطا لأنه لا تركيب فيه، إنما هو شيء واحد وهو عدم العلم.
ماشي.
الثاني على ما هو به، يعني في الواقع، وهذا القيد يخرج به تصور الشيء على غير ما هو به، كما لو قيل له: ما أعظم سورة في القرآن، فقال: سورة التوبة. هذا هو الجهل المركب.
هذا الجهل المركب، لأن التوبة ليست أعظم سورة. ما هي أعظم سورة؟ الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة. هذا الآن لو قال لا أدري، هذا جهل بسيط، لأن الجهل بسيط عدم العلم. أما أن يجيب بجواب خاطئ فهذا جهل مركب. كيف مركب؟ لأنه مركب من شيئين: أولا عدم العلم، هذا أولا، ثانيا أنه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا الجهل مركب.
هذا تعريف الجهل المركب، وقد سبق وسمي مركبا لأنه تركب من عدم العلم أولا ثم من تصور خلاف الواقع ثانيا. وقد عبر عنه
قد عبر المؤلف بقوله
تصور الشيء ولم يقل معرفة الشيء كما في تعريف العلم، لأن الجهل ليس بمعرفة في الحقيقة، بل هو مجرد تصور يقوم في الذهن والواقع يخالفه.
قال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، يعني ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بأن السماء فوقنا يحتاج نظر واستدلال؟ يحتاج أن تنظر أنت أيها المخاطب أو يستدل هذا المتكلم؟ ما يحتاج أبدا، هذا علم ضروري يضطر القلب إلى قبوله. نعم.
يقسم علماء الكلام العلم إلى ضروري ونظري. الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، وسيأتي في كلام المؤلف تفسير النظر والاستدلال.
ثم مثل على العلم الضروري فقال: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر، فهذا العلم الضروري. نعم، اقرأ الشرح.
ولو سمع صياح ديك علم أنه صوته، وكذا صهيل الفرس أو نهيق الحمار، وكذا لو رأى لونا أبيض أو أسودا، أو مس جسما علم أنه ناعم أو خشن، أو شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة، أو ذاق طعما علم أنه حامض أو حلو، فإن هذه الأشياء يعلمها الإنسان بديهيا من غير نظر واستدلال، ولا يمكن اندفاعها عن علمه. وأما التواتر فمعناه الخبر الذي قد كثر المخبرون به كثرة يستحيل معها عادة اتفاقهم على الكذب، مستندين في خبرهم إلى أمر محسوس. ولا شك أن الإنسان إذا ورد عليه خبر على هذا النحو يجد نفسه مضطرا إلى قبوله، مثل القرآن الكريم والأحاديث المتواترة في السنة النبوية، أو وجود الخلفاء الراشدين، أو دولة بني أمية، أو دولة بني العباس، أو وجود الأئمة الأربعة، أو وجود شيخ الإسلام ابن تيمية، أو وجود شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله.
هل أحد يشك في هذه المعلومات؟ هذا شيء ضروري، ما يمكن لأحد أن يأتي الآن ويقول ما في شيء في التاريخ اسمه دولة بني أمية، ما يمكن هذا أبدا. هذه السفسطة، إنكار الشيء المحسوس أو الضروري. نعم، هذا هو التواتر، وسيأتي البحث في المتواتر في فصل الأخبار. قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. العلم الضروري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، العلم المكتسب يحتاج إلى نظر واستدلال. نعم.
قال حفظه الله: هذا هو القسم الثاني للعلم، وسمي المكتسب لأنه حاصل بالاكتساب، ويسمى النظرية لأنه حاصل بالنظر. مسألة: العلم المكتسب عند المتكلمين يفيد الظن، لأن احتمال الخطأ وارد عليه، والعلم الضروري يفيد اليقين لعدم ورود الخطأ عليه.
وهذا فيه نظر أيضا، حتى هذا ما نسلم به. هم يقولون إن العلم الضروري، العلم يعني قولهم في العبارتين ما هو مسلم، يقولون العلم المكتسب يفيد الظن، والعلم الضروري يفيد اليقين. طيب ننقضها عليهم. أما قولهم العلم اليقيني يفيد، العلم الضروري يفيد اليقين، ومثلوا على العلم الضروري بسماع الأصوات. الإنسان لو سمع صياح ديك ماذا يفعل؟ يقع في نفسه ضرورة أن هذا ديك. أليس من المحتمل التقليد في الأصوات؟ ها؟ ممكن يأتيك شخص ويقلد لك صوت الحيوان تماما. ولقد ظهر في هذا العصر دعاة إسلاميون يقلدون أصوات الحيوانات في كلماتهم وفي أشرطتهم. ما رأيكم بهذه المهزلة؟ موجود. أنا ما أقول اسمعوا أشرطة الناس أصحاب، لكن اسمعوا فيه الآن دعاة الإسلاميين، فيه شخص يقول صوت البوم ويقلد، صوت الديك ويقلد، ويزعم أنه يدعو إلى الله. فسبحان الله وبحمده. المقصود أن التقليد وارد. يأتي شخص ويسمع صوت الحمار يقع في نفسه ضرورة أن هذا حمار، وربما حلف عليه، هذا علم ضروري أفاد ماذا؟ اليقين. بعد لحظات تبين أن هذا إنسان هزلي قلد نهيق الحمار. إذن أين الضروري يا معاشر المناطق؟ وأين اليقين يا معاشر المناطق؟ يقينكم تبخر، يقينكم تبخر. وأما قولهم العلم النظري أو العلم المكتسب يفيد الظن، أيضا هذا غير مسلم به، لأن الإنسان أحيانا يبحث في المسألة ويجمع الأدلة والحجج فيها، فيقع في نفسه يقين على أن هذه المسألة كذا وكذا. هذا اليقين من فين حصل له؟ من الأدلة ومن البحث والنظر، فرأيتم. ولذلك اليقين الذي عند العلماء هل هو كاليقين الذي عند العامة؟ أبدا. فهذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام حقيقة أفسد العقيدة الإسلامية كما سيأتيك الآن. كل هذا بضاعة معروفة من أين جاءتنا، هذه يا أخوان البضاعة مستوردة، جاءتنا من اليونان ودخلت علينا، والذين أدخلوا هذه البضاعة هم الجهمية، أفسدوا بها العقول وأفسدوا بها القلوب وأفسدوا بها العقائد وأفسدوا بها الآراء، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قالوا حيث كانت أحاديث الأحاد وهي التي لم تبلغ حد التواتر من العلم المكتسب عند المتكلمين وهو ظن لم يقبلوها في العقيدة، وقالوا العقيدة يقين فلا يقبل فيها الظن. وأما القرآن الكريم والسنة المتواترة فقالوا هي قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة لاحتمال النسخ والتقييد والتخصيص، فأبطل المتكلمون من الجهمية وأذنابهم بهذه الحيلة الماكرة دلالة الكتاب والسنة في أعظم مطالب الدين الاعتقاد، ومن ثم ركنوا إلى عقولهم فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل.
إنا لله. أرأيتم الحيلة الشيطانية، الطريقة التي وضعها لهم إبليس؟ إبليس قال لهم قولوا هذا ظن والعقيدة يقين. هذا الكلام اللي سمعته الآن هذه خطة وضعها إبليس، وانخدع بها الطلاب. فنحن يا أخوان قد يقول قائل نحن ما نوافق الجهمية والمعتزلة على رد أخبار الآحاد في العقيدة، نقبلها، ولكن يا أخي هذه الأخبار ماذا تفيد عندك؟ فإن قال تفيد الظن قلنا له وافقت وتشبهت بمن؟ وافقت الجهمية، هم الذين يقولون هذا الكلام، هم الذين جاءوا بهذه العبارة الباطلة، العبارة السمجة، هذه العبارة النتنة، أخبار الآحاد تفيد الظن، هم الذين جاءوا بها. فأنت إذا رددت هذه العبارة فقد وافقتهم في الأصل. وهم لو أنهم أعطيتهم هذا الشيء وفقتهم في هذا أخبار الآحاد تفيد الظن، ربما غلبوك وألزموك بقبول رأيهم في أن العقيدة إذن ما تقبل، هذه أخبار الآحاد تفيد الظن، يا كيف تقبل أن تكون هي حجة في العقيدة؟ فهذا الكلام، يعني هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا، ويكفي يا إخوان أن هذه العبارة ما أثرت عن واحد من السلف أبدا، لا أحمد بن حنبل ولا الثوري ولا سفيان ولا الأوزاعي ولا مالك ولا ما أحد من السلف قال هذه العبارة، بل نحن وإخواننا المخالفون لنا في هذه المسألة والأشعرية من ورائهم والمعتزلة من ورائهم والجهمية من ورائهم كلهم متفقون على أن هذه المسألة أدخلها من؟ الجهمية، كل متفقون على أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد وأن الآحاد يفيد الظن كل الجميع متفقون على أن هذه بضاعة مستوردة وأن هذا البحث بحث شهمي. طيب ما يكفي هذا؟ أما يكفي الأثري السلفي هذا الكلام؟ إيش تبغى في بضاعة جهمية؟ ما انتفعنا بها، والله أضرتنا وأضرت عقيدتنا وأضرت إخواننا، ما انتفعنا بها بالله عليكم. إيش يستفيد طالب العلم أو المسلم عموما من كلمة أن خبر أحد في الأحاد في الظن؟ إيش يستفيد إلا أن يقع في نفسه الشك في سنة رسول الله، وهذا الذي يريده الجهمية. ما يعني حقيقة كثير من الإخوان ما يعرفون آثار هذه الكلمة على العقيدة وعلى السنة عموما، آثار مدمرة، ويبحثونها بحث هكذا علمي وبحث أكاديمي، وما يعرفون ما تحتها من، كما يقول الشنقيطي رحمه الله في بعض المسائل، يقول هذه من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، ما يعرفون ما تحت الرماد من النار. وكم جنت علينا هذه العبارات الموهمة وهذه الاصطلاحات الحادثة. فنصيحة لإخواني أن يتأمل وأن يصبر، وأن لا يتبع أيضا أغلاط العلماء. احنا قلنا للإخوان يا جماعة ما في أحد من السلف قال بهذا، قالوا ابن عبد البر. يا إخوان ابن عبد البر متأخر، هذا أولا من القرن الخامس. ثانيا ابن عبد البر انفرد بهذا من الأئمة. ثالثا ابن عبد البر نفسه يأخذ هذه المسائل من الأصوليين. إذن عرفنا من أين جاء بها، ها عرفنا من أين جاء بها. هل ابن عبد البر جاء بها من أحمد بن حنبل، أو جاء بها من مالك بن أنس، أو جاء بها من الأوزاعي؟ لا، ابن عبد البر رحمه الله جاء بهذه المسائل من متأخر الأصوليين المتأثرون بالأشعرية والماتريدية والكلابية. هذه نصيحة للإخوان، يعني ما يأتي شخص ويترك السلف والأئمة ويقول فلان فقط، لا، إذا انفرد العالم ما يتابع. وأعود أقول سوف آتيكم إن شاء الله غدا بكلام بكلمة ابن تيمية حتى تكتبوها، فهي كلمة ذهبية. والله المستعان، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.